بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 55 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ومع كتاب العيدين والأضحية. قال: الترغيب في إحياء ليلتي العيدين. وساق تحت هذا الباب 3 أحاديث، كلها أحاديث موضوعة، لأنه لا يثبت في إحياء ليلتي العيدين قيام ليلتي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، إحياء ليلتي العيدين بقيام الليل لم يرد فيه حديث مقبول، فهما كبقية الليالي، ليلتا العيدين كبقية الليالي، يشرع قيام الليل في جميع الليالي، لكن لا يثبت حديث في تخصيص ليلتي العيدين بقيام. هذه حديث 3 موضوعة ذكرها الحافظ المنذري هنا لنعرف هذه الأحاديث ونحذر من العمل بها، ونبين للناس أنها حديث لا تصح، حديث موضوعة مكذوبة نقرأها. حديث الأول، قال عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. رواه ابن ماجه. حديث قال عنه الألباني: موضوع في ضعيف الترغيب 666. والحديث الثاني قال: وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيى الليالي 5 وجبت له الجنة، ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة نصف من شعبان. رواه الأصبهاني. فالحديث أيضا قال عنه الألباني: حديث موضوع في ضعيف الترغيب 667. كذلك الحديث الثالث أيضا قال: وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. أيضا قال عنه الألباني: موضوع مكذوب في ضعيف الترغيب 668. فلم يثبت في إحياء ليلتي العيدين وفي تخصيص هاتين الليلتين بقيام، لم يثبت في ذلك حديث، هذه 3 أحاديث موضوعة. لكن من قام الليل في كل ليلة أو بعض الليالي وأراد قيام ليلة العيد دون تخصيص، هي كبقية الليالي، فيجوز له ذلك. أما اعتقاد فضل معين في تخصيص إحياء ليلتي العيدين فلم يصح شيء، فلا يجوز التخصيص. الباب الذي بعده في هذا الكتاب، كتاب العيدين والأضحية، وهو الباب الذي يأتي أو الكتاب الذي يأتي بعد كتاب الصوم وقبل كتاب الحج، كتاب العيدين والأضحية. الباب الثاني في هذا الكتاب: الترغيب في التكبير في العيد وذكر فضله، فضل التكبير في أيام العيد. وذكر حديثين الأول منكر والثاني ضعيف. وقد صحت الأحاديث في التكبير في العيدين كما هو معلوم، لكنه هنا ذكر حديثين في الترغيب في التكبير لا يصح منها شيء. الحديث الأول حديث منكر، قال روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا أعيادكم بالتكبير، رواه الطبراني في الصغير والأوسط، زينوا أعيادكم بالتكبير يعني في ليلتي العيدين، فهذا بهذا اللفظ لا يصح. قال عنه الألباني حديث منكر، منكر ضعيف جدا في ضعيف ترغيب 669. حديث الثاني أيضا ضعيف عن سعد بن أوس الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم، فهو يوم الجائزة يسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة، رواه الطبراني. هذا حديث ضعيف، قال عنه الألباني رحمه الله ضعيف في ضعيف ترغيب 670. أما التكبير في أيام العيد فقد ثبتت فيها حديث أخرى في الصحيحين وفي غيرهما، ويستحب التكبير في يوم عيد الفطر من الخروج من البيت إلى صلاة العيد، وهكذا التكبير أيضا في عيد الأضحى أو في العشر من ذي الحجة، ثبتت بذلك الحديث، وخاصة في من فجر يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام التشريق ثبتت فيها الحديث، وأنه يستحب التكبير في هذه الأيام. الباب الذي بعده وهو الترغيب في الأضحية وما جاء في من لم يضحي مع القدرة، وما جاء في من لم يضحي مع القدرة ومن باع جلد أضحيته. هذا الباب يتعلق بالأضحية وفضل الأضحية، وما ورد في الأضحية من أحاديث، ذكر منها 9 أحاديث، منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الموضوع، نقرأه سريعا. ولا شك أن الأضحية من شعائر الإسلام، وقال كثير من أهل العلم بأنها واجبة على القادر والمستطيع عن أهل كل بيت أضحية، وستأتي الحديث في ذلك. الحديث الأول حديث ضعيف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه لتأتي يوم القيامة في فرشه بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن دم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا، رواه ابن ماجه والترمذي. ثم قال بعد ذلك قال الترمذي ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة. إلى هنا حديث ضعيف، قال الألباني رحمه الله ضعيف في ضعيف الترغيب 671. ثم ساق أو ذكر حافظ المنذري بعدها في آخر هذا الحديث قال وهذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما كلهم عن عائذ الله عن أبي داود عن زيد بن أرقم، عن زيد بن أرقم الأول عن عائشة، وهو ضعيف كما قال الألباني في ضعيف الترغيب 671. وهذا حديث زيد بن أرقم، هذا حديث آخر، لذلك أفرده الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 672، وقال حديث موضوع. هذا الحديث عن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام، سنة أبيكم إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. هذا الحديث قال الحافظ: بل واهية، أسانيد واهية. ولذلك قال الألباني: حديث موضوع في ضعيف الترغيب 672. الحديث الثاني في هذا الباب قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أضحى: ما عمل آدمي في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحما توصل. رواه الطبراني. حديث قال عنه الألباني ضعيف في ضعيف الترغيب 673. الحديث الذي بعده حديث منكر، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله، ألنا خاصة أهل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: بل لنا وللمسلمين. بهذا اللفظ قال عنه الألباني حديث منكر في ضعيف الترغيب 674. ثم ذكر الحافظ المنذري أيضا بعده تكملة لهذا الحديث قال: ورواه أبو القاسم الأصبهاني عن علي، هنا عن علي، والأول عن أبي سعيد، فهنا رواه أبو القاسم الأصبهاني عن علي. هذا الحديث أفرده الألباني رحمه الله كحديث آخر، وقال عنه موضوع في ضعيف الترغيب 675. هذا حديث عن علي، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك، فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب، أما إنه يجاء بلحمها ودمها توضع في ميزانك 70 ضعفا. قال أبو سعيد: يا رسول الله، هذا لآل محمد خاصة، فإنهم أهل لما خصوا به من الخير، أو للمسلمين عامة؟ قال: لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة. هذا حديث موضوع كما ذكرنا. حديث الذي بعد أيضا حديث موضوع، قال: وروي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، ضحوا واحتسبوا بدمائها، فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز الله. رواه الطبراني. أيضا قال عنه الألباني حديث موضوع 676. فنعلم نحن من هذه الحديث الذي ذكر الحافظ المنذري هنا في هذه الأبواب من هذا الكتاب، فيها الضعيف والموضوع وفيها الحسن والصحيح، حتى نعلم أن هذه حديث موضوعة، ولو قرأناها أو سمعناها من أحد نعرف أنها حديث موضوعة، هذا علم. حديث الخامس أيضا حديث موضوع، قال: وروي عن الحسين بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى طيبة نفسه محتسبا لضحيته كانت له حجابا من النار. قال الألباني حديث موضوع في ضعيف الترغيب 677. مع وجود هذه الحديث الضعيفة والموضوعة في فضل الأضحية، لكنه أيضا صحت أحاديث كثيرة أخرى في فضل الأضحية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي منذ قدومه إلى المدينة وهو يضحي 10 سنوات. واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الأضحية ورغب فيها في أحاديث كثيرة صحيحة وحسنة. لكن هذه الأحاديث هنا أكثر أحاديث موضوعة حتى نعلم أنها حديث موضوعة وضعيف. هذا الحديث السادس أيضا حديث ضعيف جدا. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنفقت الورق في شيء. الورق يعني الفضة المضروبة دراهم. ما أنفقت الورق في شيء أحب إلى الله من نهر ينحر في يوم عيد، يعني الأضحية، يعني الأضحية. حديث بهذا اللفظ لا يصح، حديث ضعيف جدا. قال عنه الألباني: ضعيف جدا، في ضعيف الترغيب 678. الحديث السابع أيضا حديث ضعيف. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأضحية الكبش، وخير الكفن الحلة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه إلى أنه قال: الكبش الأقرن. هذا حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 679. خير الأضحية الكبش، الكبش المعروف ذكر من الضأن، ذكر من الضأن يسمى كبش. وخير الكفن الحلة، الحلة برود يمانية من ثوبين، من ثوبين. وجاء في حديث صحيح حديث عائشة: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ثياب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. فالحلة نوع من أنواع الثياب، لكن هنا خير الكفن الحلة لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. الحديث الثامن حديث حسن مقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. رواه الحاكم مرفوعا. الحديث قال الألباني حسن في صحيح الترغيب 1087. من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. جاء في رواية: فلا يقربن مصلانا. هذا الحديث له طرق، يتقوى بالطرق والشواهد، ويدل على وجوب الأضحية. ومن الناس جمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة الأضحية. الحديث الذي بعده حديث التاسع قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. رواه الحاكم. هذا حديث حسن. قال عنه الألباني رحمه الله حسن في صحيح الترغيب 1088، ويدل على عدم جواز بيع جلد الأضحية. هذه حديث 9، منها حديث موضوعة ومنها حسنة في الترغيب في الأضحية وفي فضل الأضحية. آخر باب في هذا الكتاب كتاب العيدين والأضحية، وفيه 9 أحاديث، أكثرها أحاديث صحيحة ثابتة. الباب قال: الترهيب من المثلة بالحيوان، الترهيب من المثلة بالحيوان ومن قتله لغير الأكل، وما جاء في الأمر بتحسين القتلة والذبحة. ترهيب من المثلة بالحيوان، المثلة يعني تعذيب، تشويه الخلقة، جدع الأنوف، قطع الآذان، هذه المثلة بالحيوان لا تجوز، لا يجوز تعذيب الحيوان، قطع أنفه أو ذيله أو قطع أذنه أو فقد عينيه، هكذا هذه مثلة لا تجوز، محرمة في الشرع كما سيأتي. ترهيبه من المثلة بالحيوان ومن قتله لغير الأكل، قتل الحيوانات لغير سبب هي غير ضارة غير مؤذية، لا يريد أن يأكل هذا الحيوان المأكول اللحم يقتله هكذا، لا يجوز كما سيأتي. قال: وما جاء في الأمر بتحسين القتل والذبح في الحيوان المأكول، من أراد أن يذبح الأضحية أو البهيمة لأكلها لسبب شرعي أو لأكلها وهي من الحلال، فجاء الأمر بإحسان القتلة، الإحسان إلى الحيوان، ويأتي تفصيل ذلك في الحديث. إذن هذا الباب ترهيبه من المثلة بالحيوان، تعذيب الحيوان، قطع أذنه أو فقع عينه أو قطع أنفه أو ذيله قبل قتله، هذا لا يجوز. وأيضا ترهيب من قتله لغير الأكل، كذلك الأمر بتحسين القتلة والذبحة، الإحسان إلى الحيوان. الحديث الأول حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، قال عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا ديننا، الرفق بالحيوان. أنت أباح الله عز وجل لك قتل هذا الحيوان لتأكله، وبين شرعنا كيفية القتل وذبح الحيوان لأكله، هذا أمر جائز، لكن لا بد من الرفق بهذا الحيوان عند ذبحه، عند قتله، القتل الشرعي لا بد من الرفق به. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الإحسان يعني إتقان العمل، إجادة العمل. إن الله أمر بالإحسان، أمر بإتقان العمل أمرا مؤكدا كل الأعمال. وجاء بالحديث الصحيح: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يحسنه، يحسنه يعني يتقن هذا العمل من الإتقان والإجادة، هذا هو الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذا عام، ثم جاء التخصيص عند ذبح الأضحية وغيرها، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتلة هي الهيئة، الحالة التي يكون عليها القتيل، أحسنوا إلى هذا الحيوان، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أحسنوا الذبح جاء في بعض الروايات، والذبحة كالقتلة هي الهيئة الحاصلة عند الذبح، أحسنوا طريقة الذبح، هيئة الذبح. وليحد أحدكم شفرته، شفرة هي السكين، شحذ هذه السكين، شفرة جعل هذه السكين حادة قبل أن يبدأ الذبح حتى لا يعذب هذا الحيوان. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أن يضجع هذه الذبيحة للذبح برفق وسهولة، لا يعذب هذه الذبيحة قبل قتلها، هذا أمر، فلا يجوز تعذيب الأضحية قبل قتلها أو عند ذبحها، ولا بد من أن يحد شفرته من أراد أن يذبح، يرح ذبيحتها برفق وسهولة، يرحم هذه الذبيحة إذا ذبحها. هذا الحديث فيه ترهيب من المثلى بالحيوان، وفيه الأمر بتحسين القتل والذبح، حديث صحيح ذكره الألباني في صحيح الترغيب 1089. الحديث الذي بعده أيضا حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتات؟ روى الطبراني قال: ورواه الحاكم إلا أنه قال: أتريد أن تميتها موتات؟ هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ هذا حديث صحيح، قال علم الألباني رحمه الله: صحيح في صحيح الترغيب والترهيب 1090. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتفقد هذه الأمة، فأثناء تجوله مر على رجل واضع رجله على صفحة الشاة، الآن أعدها للذبح وهو يحد شفرته، الآن يحد الشفرة وهي تلحظ إليه ببصرها، الآن يشحذ مديته قبل الذبح، يعد السكين حتى تكون حادة، الآن بعد أن وضع رجله على صفحة الشاة جانب الشاة بعدما أضجعها وهي تلحظ تنظر إليه هذه الشاة وهو يحد شفرته تنظر إليه ببصرها، قال له صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا؟ يعني قبل أن تضع رجلك على صفحتها كان ينبغي لك أن تحد شفرتك قبل ذلك، تستعد للذبح، أو تريد أن تميتها موتات؟ هي تنظر إليك وأنت تحد الشفرة، هي تتعذب الآن كأنها تموت أكثر من موته، هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ قال له في رواية الحاكم، يلومه صلى الله عليه وسلم على أنه لم يحد شفرته قبل إضجاع ذبيحته. هذه آداب من آداب الإسلام تدل على الرحمة والشفقة، تدل على الإسلام دين عظيم جاء بالرفق بالحيوان حتى حين ذبحه للأكل، فما أعظم هذا الدين، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام. الحديث الثالث أيضا حديث صحيح، قال: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز. رواه ابن ماجه. يجهز يعني ليسرع ذبحها، يتم ذبحها بسرعة لا يتأخر حتى لا تتعذب، إذا ذبح أحدكم فليجهز، حديث صحيح، قال عنه الألباني رحمه الله: صحيح في صحيح الترغيب 1091. قال ابن عمر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار، السكاكين هذه أن تشحذ لتسرع القطع عند الذبح، تكون حادة، أن يعدها قبل ذلك، وأن توارى عن البهائم، عندما يحد شفرتها ويجهز السكين لا تنظر إليه البهائم، لا يذبح البهيمة بحضرة أخرى أيضا، فيحدث في نفسها الرعب يبعدها عن بقية البهائم، لا ينظرون إليه وهو يذبح، لأن هذا فيه تعذيب لتلك الحيوانات. حديث الرابع حديث حسن لغيره، قال عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا يسأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرمي بها. رواه النسائي والحاكم. قال الألباني: حسن لغيره، في صحيح الترغيب 1092: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها. العصفور يؤكل، لكن إذا قتلته كله مشويا أو غير ذلك تأكله، لكن تذبحه لترميه لا يجوز، تقطع رأسه وترميه لا يجوز، لأن هذا بغير الحق، لم يقتله لقصد صحيح وهو أن ينتفع بأكله، لكنه يفعل ذلك تلهيا ولعبا. ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها، فوق العصفور يعني أكبر منها حجما، مثل الحمامة ونحوها مما يؤكل من الطيور، وحقها أن تأكلها إذا ذبحتها، لكن تذبح بغير حقها لا يجوز. ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا يسأله الله عنها، يسأل. قالوا: يا رسول الله، وما حقها؟ أن يذبحها فيأكلها، لا يقطع رأسها ويرمي بها. هذا تعذيب، هذا ليس حقها. حديث الخامس حديث ضعيف، عن الشريد أو الشريد، عن الشريد رضي الله عنه هكذا اسمه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عج إلى يوم القيامة، عج إلى الله، رفع صوته بالتلبية، هذا العصفور إلى الله يوم القيامة يعج، يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. رواه النسائي وابن حبان في صحيح. قال الألباني: ضعيف، بضعيف ترغيب 680. كذلك الحديث الذي بعده أيضا ضعيف موقوف، قال عن ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا. قال الألباني: ضعيف موقوف، في ضعيف ترغيب 681. كذلك الحديث الذي بعده ضعيف، قال ورواه أيضا مرفوعا عن محمد بن راشد عن الوضين بن العطاء قال: إن جزارا فتح بابا على شاة ليذبحها فانفلتت منه حتى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعها فأخذها يسحبها برجلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها للشاة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري لأمر الله، وأنت يا جزار فسقها سوقا رفيقا. قال: وهذا معضل، والوضين فيه كلام. الحديث ضعفه الحافظ المنذري. وهكذا قال الألباني: ضعيف، في ضعيف الترغيب 682. حديث الثامن الذي بعده أيضا حديث ضعيف، عن أبي صالح الحنفي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رآه ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة. رواه أحمد. قال: ورواته ثقات مشهور. قال الألباني رحمه الله: ضعيف، حديث ضعيف، في ضعيف الترغيب 683. من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة. المثل حرام، محرمة، لكن هذا الحديث ضعيف لا يستدل به. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. الحديث التاسع والأخير في هذا الباب حديث صحيح، قال عن مالك ابن نضلة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تنتج إبل قومك صحاحا؟ فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها وتشق جلودها وتقول: هذه صرم، فتحرمها عليك وعلى أهلك. قلت: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع عنه، ولما جاء إليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنتج إبل قومك صحاحا؟ يعني هذه الإبل هل تلد؟ ولادة لمستوي الخلقة تام الأعضاء؟ هل المواليد تامة الأعضاء مستوية الخلقة التي تلدها إبل قومك صحاحا، يعني سليمة من العيوب؟ ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر: هل تنتج إبل قومك صحاحا فتعمد إلى الموسى، موسى يعني السكين المدية، فتقطع آذانها وتشق جلودها؟ هو يمثل ما يعرف الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه يمثل بهذه الإبل، يقطع آذانها، قال: وتشق جلودها وتقول: هذه صرم. صرم يعني مقطوع أطراف الأذنين، أصرم المقطوع أطراف الأذنين، يعني يقطع الآذان لهذه الإبل، فتحرمها عليك وعلى أهلك. أنت تفعل هذا الفعل وتقول: هي صرم، فلا تأكلها أنت وأهلك. يقول: قلت نعم. يفعل: نعم يا رسول الله أفعل هذا. قال صلى الله عليه وسلم: فكل ما آتاك الله حل، يعني لا حلال، لا تحرمه من عند نفسك لأنك قطعت آذانها حرمتها، لا، ولو قطعت آذانها هي ليست حراما. فكل ما آتاك الله حل، حلالا يعني، ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أشد من موساك. هذا اللفظ. فالله عز وجل يقدر أن يعذبك بأشد مما عذبتها به. أنت عندما تقطع آذانها وتشق جلودها وهي حية تعذب هذه الحيوانات، والله قادر عليك. فإذا مثلت بهذه الحيوانات فالله عز وجل يمثل بك يوم القيامة. هذا معنى الحديث، وعيد شديد. وهذا الحديث تحت هذا الباب: الترهيب من المثلة بالحيوان. هذا دليل صحيح صريح، حديث رواه ابن حبان وغيره. قال الألباني: حديث صحيح، حديث صحيح في صحيح الترغيب 1093، 1093. فهذا من الأحاديث التي فيها النهي عن المثلة بالحيوان، وذكر هذه الأحاديث حافظ المنذري في كتاب العيدين والأضحية، ليشير إلى أن من ذبح الأضحية فلا بد أن يتأدى بهذه الآداب، إذا ذبح يحسن الذبح ليحد شفرته، ليرح ذبيحته وأضحيته، إذا ذبح فليجهز يسرع في الذبح، يتم الذبح بسرعة حتى لا يتعذب هذا الحيوان، وإذا ذبح الأضحية يبعدها عن أخواتها من البهائم، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على التأدب بآداب الإسلام. وبذلك انتهينا من شرح كتاب الصوم وكتاب العيدين والأضحية، وإن شاء الله من الدرس القادم الدرس 56 بعد 100 نبدأ بشرح كتاب الحج، كتاب الحج من الترغيب والترهيب من الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.